انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
انت عارفة الاسبوع الجاي هيحصل ايه؟
انا خفت. ايه؟
اشرار التاريخ هيصحوا من موتهم تاني وهيحكوا لنا حكاياتهم. لو بتخاف اوعى تسمع، بس انا مش مسؤولة عن اللي هيحصل لك لو ما سمعتش. استنوني، انا ندى جميلة في برنامج اشرار ولكن على راديو تسعينات اف ام.
اشرار ولكن مع ندى جميلة كل يوم خميس الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يسعد مساكم يا أحلى مستمعين في الدنيا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أشار ولكن مع ندى جميلة على راديو تسعينات اف ام. احنا اليومين دول كده بنحتفل بانتصارات حرب 6 أكتوبر، وكل سنة وحضراتكم كلكم طيبين. بس عشان نعرف ايه اللي وصلنا للانتصار الكبير ده، لازم برضو نعرف الأخطاء اللي كلفتنا كتير قوي عشان ننتصر. في حلقتنا النهاردة هنرجع خطوة لورا ونفتح واحد من أخطر ملفات التاريخ، ونحكي حكاية أهم المسؤولين عن نكسة 67. مشير إدى قرار بالانسحاب من غير خطة انسحاب، وموته لغز لحد دلوقتي، وزعيم حط فيه ثقة كاملة، كانت الثقة دي على حساب شعب ووطن كامل. والسؤال هنا بقى، هل حرب 67 كانت نكسة ولا هزيمة؟ مستنية أراءكم على أرقام التواصل 0-1427-894، وكمان رسائلكم على صفحة فيسبوك وإنستجرام على صفحة راديو تسعينات اف ام. وخلينا نطلع فاصل ونسمع حلوة بلادي ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ويلا بينا نبدأ حكاية النهاردة. الشخصية اللي معانا النهاردة هو المشير عبد الحكيم عامر، اسمه محمد عبد الحكيم علي عامر. اتولد في محافظة المنيا سنة 1919، ووالده كان عمدة قرية أسطال، القرية اللي اتولد فيها. والده علمه في المدارس النظامية، المدارس دي ما كانش بيدخلها غير الأعيان، بعيدا بقى عن الموضوع الكتاتيب ده. بعد ما خلص التوجيهية اللي هي الثانوية العامة دلوقتي عندنا يعني، دخل الكلية الحربية سنة 1937، وكان في نفس دفعة الرئيس السابق جمال عبد الناصر. اتخرج عبد الحكيم عامر من الكلية الحربية سنة 1939، وبعد تخرجه شارك في حرب فلسطين سنة 1948، كان في الوقت ده برتبة يوزباشي أو عقيد. هو بعد ما خلص الحرب دي ادوه وسام الشجاعة عن مشاركته في الحرب، بس ما كانتش يعني مشاركته كانت مؤثرة قوي زي مثلا جمال عبد الناصر اللي اتصاف في الحرب، ولا زي صلاح سالم اللي كان يعني في الحرب مؤثر بشكل كبير. لكن هو ادوله الوسام ده عشان بسبب ان كان خاله وزير الحربية. وهنا هنعرف ان من البداية كده ان الواسطة والمحسوبية بتلعب دور كبير قوي في حياة عبد الحكيم عامر. بعدها يترقى لرتبة صاغ أو رائد سنة 1949. العلاقة ما بينه بقى وما بين جمال عبد الناصر كانت قوية جدا، وكان عبد الحكيم عامر أول حد يستقطبه جمال عبد الناصر في تنظيم الضباط الأحرار. وأول ما جمال عرض عليه فكرة التنظيم وافق على طول، وكمان بقى من القيادات المشاركة بشكل كبير جدا زيه زي جمال وزي محمد نجيب. تنجح ثورة 52 وينتهي العصر الملكي وتنتهي أسرة محمد علي ويتم إعلان مصر جمهورية، ويتولى بعد كده محمد نجيب رئاسة الجمهورية. محمد نجيب بقى يختار بعدها أن جمال عبد الناصر هو اللي يبقى نائب ليه. وفي سنة 1953 يترقى عبد الحكيم عامر تاني لرتبة لواء فجأة كده، يعني هو كان وقتها لسه عنده حوالي 33 سنة، وفي نفس السنة يبقى القائد العام للقوات المسلحة. في لحظة كده نلاقيه بيعدي رتب كتير جدا من غير أي مجهود. وكان في الوقت ده قيادات في الجيش أحق منه بالرتب والمناصب دي، وده اللي بنشوفه وقتها في الجيش بين القيادات، كان في أحقاد وكره كتير بسبب الموضوع ده. وفي سنة 1954 يتعين عبد الحكيم عامر وزير الحربية مع الاحتفاظ بمنصبه كقائد عام للقوات المسلحة. يعني بجد لو الرتب دي كده كان عليها أوكزيون ما كانش هيعملوا كل ده بصراحة. كل ده بقى لعب عيال، نعمل تنظيم، نشيل ملك، نخليها جمهورية، ندي رتب ومن غير حساب ومناصب كبيرة جداً، ويعني من غير بقى كفاءة ولا خبرة عشان الواسطة والصداقة. لكن بعد كده هندخل في الجد. في 24 يونيو سنة 1956 يحصل استفتاء شعبي ويتولى جمال عبد الناصر الرئاسة رسميا. جمال بقى بدأ يدي ملاحظات قاسية كده في الأداء العسكري للقوات المسلحة اللي كان بقيادة عبد الحكيم عامر، وده مع بداية حرب 56. جمال كان كمان عارف أن دخول فرنسا وإنجلترا حرب العدوان الثلاثي هيقلب الموازين تماما، والناس بدأت تسأل هو احنا هنكمل في الحرب ولا هنستسلم. لكن جمال عبد الناصر كان رأيه أننا لازم نكمل، وقال أننا لو لم نقاتل اليوم لن نقاتل أبدا. عبد الحكيم عامر حذر جمال عبد الناصر أن القوات المسلحة مش مستعدة للحرب دي، وإن الاستمرار معناه انتحار للقوات المسلحة وكمان تخريب لاقتصاد مصر. وفي يوم 29 أكتوبر 1956 يبدأ العدوان الثلاثي على مصر من إسرائيل وإنجلترا وفرنسا. استعداد بقى ومواجهة عبد الحكيم وخطته والتكتيك العسكري اللي كان حطه كان ضعيف جدا، بالرغم من فشله في الحرب وحماية يعني ما حماش بلده من العدوان، إلا أنه سنة 1958 يتم ترقيته لرتبة فريق عام في الجيش، وبدل ما يتم محاسبته على فشله ده وتأثيره ده كافئوه برتبة مشير، ودي أعلى رتبة في الجيش. والمتعارف عليه يعني أن الرتبة دي بتتاخد لما يكون شخص قضى وقت طويل من الخبرة والكفاءة في الجيش، ويكون عنده كمان يعني زي يعني جماهيرية أو شعبية، فالشعب يطالب إن هو يدوله الرتبة دي، أو يكون حقق انتصار كبير في حرب أو يعني مثلا ملحمة عسكرية. لكن عبد الحكيم عامر خد الرتبة دي أثناء احتفال مصر بالوحدة مع سوريا، واللي ما دامتش أكتر من 3 سنين وانتهت 1961. بعدها تحصل ثورة اليمن وتحصل هناك حرب أهلية، فيقرر عبد الحكيم عامر إن هو يبعت 70,000 جندي مصري من ولادنا، اللي هو وأنا مال أنا ليمبي، إحنا مالنا أساس. مات هناك يعني كام بقى؟ 29,000 جندي. الحرب دي قال عليها الباحثين والمؤرخين إن الجيش المصري اتورط فيها بشكل كبير، وكمان من غير هدف، يعني خرج كمان منها الجيش المصري منهك ومهزوم. وفي الوقت ده يتم تعيين عبد الحكيم عامر نائب رئيس وزراء بجانب إن هو وزير حربية. وفي سنة 1964 جمال يعينه نائب للرئيس بشكل رسمي. بعد كده يديله بقى شوية مناصب كده، زي رئاسة اللجنة العليا للسد العالي ورئاسة المجلس الأعلى للمؤسسات العامة اللي هي ليها طابع اقتصادي. وفي يوم وفي مايو 1967 قام بالإشراف على الأعمال التمهيدية للجيش المصري في سيناء. نيجي بقى اليوم 16 مايو سنة 1967، يطلع جمال ويقول إن خلاص أنا عايز القوات اللي هي الطوارئ الدولية اللي في سيناء، اللي كانت موجودة في سيناء من ساعة العدوان، تمشي تنسحب. وده كانت بمثابة الإعلان الحرب يعني رسمي على إسرائيل. طب تفتكروا هيحصل إيه بعد كده؟ خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني أقول لكم هيحصل إيه.
وساعتها بس هتعرف انك لسه حي ولسه عندك حلم وهتفضل وراه. الممر ممر يخرج بيك من الليل النهار، ابدأ طريقك حتى لو مشوار طويل. مين اللي قال انك ما عندكش اختيار؟ طول ما انت فيك الحير هتقدر عالطريق، هتقدر عالطريق. لسه جاي من وسط ليل العتمة ضيق، يفرد جناح النور ويوهب لك حياة، تفتح عيونك عالأمل وتشوف مدى، وساعتها بس هتعرف انك لسه حي ولسه عندك حلم وهتفضل وراها وهتفضل وراها.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ووصلنا لان قوات اللي هي الدولية الطوارئ الدولية خلاص هتنسحب من سيناء، وده بمثابة اعلان الحرب رسمي على اسرائيل من مصر. السؤال هنا بقى، هو جمال عبد الناصر كان ناوي فعلا يحارب؟ في مذكرات بعض القيادات الجيش قالوا إن جمال ما كانش ناوي يحارب ولا حاجة، هو كان بس بيعمل حاجة اسمها مناورة سياسية، من ناحية يزود شعبيته وده اللي حصل فعلا، لأن إعلام الوطن العربي ليل نهار كان عمال يقول إن جمال هو الزعيم اللي هيوحد الأمة الوطنية أو الأمة العربية ويحرر فلسطين، ومن ناحية تانية يرجع الأراضي اللي هي اتخذت منه في 56. لكن جمال عبد الناصر ما كانش يعرف أي حاجة عن أحوال الجيش، كان ساب كده الموضوع كله في إيد عبد الحكيم عامر اللي هو أصلاً خبرته العسكرية وقفت عند رتبة رائد، غير كمان إن كل المناصب بقى السياسية اللي ادهاله دي خلته إن هو يهتم أكتر بالحياة السياسية أكتر من الحياة العسكرية. الجيش ما كانش جاهز لدخول الحرب، ولا عسكريا ولا بدنيا ولا لوجستيا، وحتى قرار الحشد السريع ده اللي خدوه كان من أغبى القرارات، ده غير ان كمان المعدات العسكرية اللي كانت راجعة من حرب اليمن كانت خربانة على الآخر، ده غير اننا كمان كان عندنا أزمة اقتصادية بسبب حرب اليمن، فالميزانية الجيش اتخفضت، فبالتالي صفقات السلاح اتعطلت، والتحصينات اللي المفروض تتبني في سيناء وقفت، حتى دشم الطيارات ما اتعملتش. برغم كل ده بقى خلاص قرار الحرب اتاخد. جمال عبد الناصر كان عنده أمل كبير إن هو يكمل في المناورة السياسية بتاعته دي ويحقق انتصار سياسي زي اللي حققه في 56، وكان القرار إن احنا ما نبدأش بالهجوم، نستنى لما إسرائيل تهجم الأول. طبعا كان في معارضة من بعض قيادات الجيش، لكن كان بيتقال لهم كالآتي: ده قرار سياسي، إسرائيل فعلا تقرر إن هي تدي لمصر ضربة استباقية يوم 5 يونيو 1967، والخبر يجي عندنا كده في مفيش في دقايق، طبعا من رفعة الجمال واللي ما يعرفوش منكو اللي هو رأفت الهجان. جمال عبد الناصر يجتمع ببعض قيادات الجيش وقال لهم على ميعاد الهجوم، لكن الفريق محسن مرتجي قائد جبهة الحرب واللواء عبد الحميد الدغيدي قائد الدفاع الجوي اللي على الجبهة اللي هم أصلا المفروض يحاربوا ما حضروش أساسا الاجتماع. يعني فوضى في التخطيط واتخاذ القرارات، حتى التنسيق ما بين القيادات مش موجود. حتى عبد الحكيم عامر لما تسأل هو جمال عبد الناصر بلغك بميعاد الهجوم، قال لهم والله أنا معلوماتي إن جمال عبد الناصر رئيس، ولا هو عراف ولا نبي عشان يعرف ميعاد الهجوم، ما الراجل اهو ابننا رفعت الجمال جاب لكم الميعاد، كان هيعمل ايه اكتر من كده الراجل يعني. اللي زاد بقى ان عبد الحكيم عامر يقرر يسافر سينا يوم 5 يونيو عشان يتفقد هناك الجنود، يعني وقت الهجوم الجنود كانت ممكن تحارب من غير قيادتها اصلا، ويوم 5 يونيو الساعة 8:45 دقيقة إسرائيل تبدأ الهجوم وتضرب 100% من طياراتنا على الأرض، وكمان ممراتنا وكمان المطارات. وخلاص مع أول هجمة كده من إسرائيل، إسرائيل انتصرت، مش عشان إحنا جنودنا ضعاف ولا مش قد المسؤولية، لكن عشان الناس دي كانت بتحارب من غير أصلاً غطاء جوي. انتم متخيلين يعني المجزرة؟ متخيلين الفوضى كانت عاملة ازاي؟ وكل قوم والإعلام بقى اللي كان عمال بينقل في أخبار غلط، ده قوم تاني، احنا انتصرنا، احنا خلاص على أبواب تل أبيب، وكل الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة. ولادنا كانوا بيموتوا هناك على الجبهة، والإعلام كان نازل أغاني واحتفالات. وقتها الإعلام الإسرائيلي كان ساكت خالص، موشي ديان قال لهم خليهم كده، خليهم ان هم يبانوا ان قدام العالم يعني ان هم اللي بيضربونا، عشان ما كانش عايز ان الاتحاد السوفيتي يتدخل ويطالب بوقف اطلاق النار. وطبعا احنا عارفين ان اسرائيل ما بتلتزمش بموضوع وقف اطلاق النار ده. ويجي بقى عبد الحكيم عامر ياخد كمان قرار الانسحاب من غير اصلا خطه انسحاب، والفريق فوزي يقول له احنا هننسحب على مراحل، يعني موضوع الانسحاب ده هياخد 4 أيام. قال له 4 أيام إيه يا فوزي؟ خلاص احنا قلت لهم ينسحبوا. عشوائية الانسحاب دي خلت الطيران الإسرائيلي يصطاد ولادنا ويضربوا 90% من معداتنا، ده غير طبعا مجازر اللي حصلت للأسرى المصريين هناك. نقدر نقول إن قرار الانسحاب ده هو السبب الرئيسي للنكسة، إسرائيل ما كانش في خطتها أصلاً إن هم يكملوا القناة. أقصى طموحهم إن هم كانوا يحافظوا على الأرض اللي احتلوها في 56. لكن مع قرار الانسحاب ده الجيش طبعاً انسحب، فالدنيا كانت فاضية قدامهم، فطبعاً مش هيكملوا يعني ليه لغاية القناة. وفي يوم 9 يونيو عبد الناصر أعلن تنحيه، لكن تقوم مظاهرات والطالب بعدم التنحي ويرجع عن قراره ده يوم 10 يونيو. وبعدها يصدر قرارات بعزل قيادات الجيش وتعيين قيادات جديدة. كل القيادات بقى اللي اتعزلت راحوا واتجمهروا قدام القيادة العامة للقوات المسلحة وقالوا لا قائد إلا المشير. فعبد الناصر يعرض على عبد الحكيم عامر إن هو يرجع كنائب للرئيس ويبعد خالص بقى عن موضوع الجيش ده، لكن عبد الحكيم عامر يرفض الموضوع ده. فالضباط والقيادات المعزولة يروحوا يتجمعوا قدام بيت عبد الحكيم عامر ويبدأوا بقى يخططوا للانقلاب على عبد الناصر. مستنية كل اتصالاتكم على 01427894، وخلونا نطلع فاصل وارجع أقول لكم الانقلاب ده هيعمل
للناس اللي تخلوا عن عشرتنا وخلوا سيرتنا بقت سيرة حضن كبير للتقدير والعيش والملح والنار والجرح والكذبة الكبيرة سقفة كبيرة للناس اللي تخلوا عن عشرتنا وخلوا سيرتنا بقت سيرة حضن كبير للتقدير والعيش والملح والنار والجرح والكتبة الكبيرة متشكرين اللحظة الأخيرة سقفة كبيرة للناس اللي تخلوا على عشرتنا وخلوا.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ووصلنا ان خلاص عبد الحكيم عامر قرر ان هو ينقلب على الرئيس السابق جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر بقى توصله خطة الانقلاب دي، يبدأ يفكر ازاي يخلص من عبد الحكيم عامر. والخطة كانت ان هو هيتم تحديد اقامته وهيعملوا له كمين كده، ان هو جمال عبد الناصر هيتصل بيه ويقول له ما تيجي نتعشى مع بعض. عبد الحكيم عامر فعلا يروح هناك، وراح لقى كل قيادات الثوره هناك، فقال لهم لا ده بقى مش عشاء، دي محاكمه. وبدا جمال عبد الناصر يضيع في وقت ويواجهه بخطه الانقلاب. يضيع في وقت ليه بقى؟ عشان في نفس الوقت الفريق فوزي يروح على بيت عبد الحكيم عامر ومعايا قوة ويقبضوا على الضباط اللي هناك والسلاح كمان اللي هناك، وكمان يقبضوا على أسرة عبد الحكيم عامر بالكامل. ويرجع عبد الحكيم عامر بيته بعد ما خسر كل حاجة وتحددت كمان إقامته، وكتب وصيته قبل موته بأسبوع وقال فيها إن هو خلاص فقد الثقة تماما في أخوه وصاحبه وصديقه جمال عبد الناصر، وإن هو حاسس إن هو هيغدر بيه. ويموت عبد الحكيم عامر يوم 14 سبتمبر. موته بقى كان لغز لناس كتير، ناس قالت ان هو انتحر وناس قالت ان هو اتسمم. وتخلص كده قصة عبد الحكيم عامر. لكن حكاية مصر ما تنتهيش، بعدها تبدأ حرب الاستنزاف اللي كنا مدوخينهم فيها، مطلعين عينيهم حرفيا، وده قلناه كده في حلقة جلدة مقير اللي عايز يرجع يسمعها. وبعدها تقوم حرب 6 أكتوبر سنة 1973 وننتصر انتصار ساحق ونرجع حق الشهداء وكمان نرجع الأراضي اللي اتخذت مننا. وده يخلينا نشوف حاجة، إن هي كانت نكسة مش هزيمة. إحنا ما حاربناش أصلا عشان ننهزم، بس لما جات لنا الفرصة وحاربنا انتصرنا وأبهرنا العالم. إحنا بس كنا واقعين في فخ القرارات السياسية غلط وكمان مش مدروسة، وبسبب كمان ثقة عبد الناصر اللي حطها في صديق ليه واداله صلاحيات كتير قوي بدون داعي وبدون خبرة، والثقة دي خلتنا ندخل حرب خسرنا فيها أولادنا وخسرنا فيها القدس وسينا وهضبة الجولان، وحولت كيان صغير كده ملوش أي لازمة عشان يكون محتل كبير. خطأ سياسي وعسكري وثقة مش في محلها ممكن تكلفنا كتير جدا. عشان كده دايما بقول قد تكون أخطاء صغيرة تكلفنا ارتكابها مأساة لا تنتهي. بس اللي بيحصل دلوقتي في غزة واللي حصل النهاردة يوم 9/10/2025 ده يخلينا نقول إن مصر هي اللي لها السيادة وهي اللي لها الريادة وكمان هي أم الدنيا. تخلص حلقتنا، بشكركم جدا، كنتم معايا ندى جميلة من برنامج أشار ولكن على راديو تسعينات اف ام، واستنوني في حلقة جديدة وشخصية جديدة الخميس الجاي الساعة 10 مساء. تصبحوا على ألف خير.
مهما السنين تدور، ناس تعيش وتموت منافقة وغيرها واقفة ومسكنون، ناس تموت لأجل التراب وناس تفدي السراب، فيه الأناني واللي باني قصاد عدوك ألف سور، ناس للأسف مالها الشرف وناس شجاعة وليها أصل أسود، واقفين في حبك يا بلادي أسود، قدام كل اللي يخون يا عادي، ده مين يمسنا أو يجي يقرب هنا، أسود وقت وعود، الخاين دايما جبان في الضلمة يخاف يبان، الصمود كان اخر صوت علي ورا البيبان، وانت معروف من زمان ابن البلد اللي كان دايما حميها كأن ليها سيف وسلاح امان، واختيارك تحمي دارك ليه تمن وما كانش سهل.